الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين. الرابعة والتسعين سورة النساء. يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين وينبئهم على مسألة مهمة، وهي إحسان الظن بالناس وتعامل الإنسان مع غيره حسب الظاهر له. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة وذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الذين آمنوا، هذا خطاب يخص المؤمنين، ولهذا إذا جاء الخطاب موجها للمؤمنين يجب أن يعلم كل مؤمن أنه المقصود به. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم. إذا ضربتم في سبيل الله أي الضرب هو المشي خارج العمران، هو يطلق على السفر بأنواعه. وفي سبيل الله أي في طاعة الله في الجهاد، أو كان في أمر فيه خدمة للدين من دعوة أو عمل مشاريع خيرية أو غيرها. فتبينوا يعني تأكدوا مما يدور حولكم وأحسنوا الظن لمن تتعاملون معه، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني إذا أن أحدا سلم عليكم وقال السلام عليكم لا تتهموه بالنفاق أو بأنه يوري عليكم ويكذب عليكم، احمله على ظاهره وتعاملوا معه بوجه ذلك، ولا يكن همكم وقصدكم. وتغير وجهه في الناحية هذه أحسن، اترك وجهه للناحية غير الاتجاه بس حتى هنا عرض الحياة الدنيا، أي أنكم تركزون على المطامع الدنيوية وهي المعول عليه. وهذه الآية قيل إنها نزلت في رجل من بني سليم مر بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليه فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعول بنا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث محكم وقيل محلل ابن جثامة في سرية فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم حسنة في الجاهلية، أي بينهم مواقف ردائية، فرماه محلل بسهم فقتله. وجاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع يا رسول الله سن اليوم وغير غدا، قال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤهم من السكن ما ذاق نسائي. فجاء محل في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببردين فما مضت له سابعة حتى مات، أي الليلة السابعة حتى مات، ودفنوه فلفظت الأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم من جرمتكم. ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهذا يبين لنا أن الإنسان المؤمن يتعامل بحسب ما يظهر له، والباطن يتولاه الله تعالى. فالإنسان له الظاهر والله يتولى السرائر. فهذا الرجل كان يخفي إيمانه لأن الذين حوله ويحيطون به الكفار، ولما رأى المسلمين فرح بهم وحياهم بتحية الإسلام وأظهر لهم السلام، لكنهم قالوا إنه يريد أن يخدعنا وهو من الكفار، وأنه أراد أن يحفظ ماله، فهم قتلوه واستاقوا غنمه، وهو معنى قوله تعالى في هذا تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تريدون غنمه لتغنموها منه، فعند الله مغانم كثيرة، أي أن الله تعالى هو الغني، والله جل وعلا يعطي ويمنع ويرزقكم من الرزق الحلال غير هذا الذي اتهمتموه تهمة ليست في محلها. قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال ادعوا لي المقداد. يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع خوف من كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل أي أنك كنت في مكة تخفي إيمانك لما كنت في وضع مثل وضع هذا الإنسان فلما أنه رآكم من أهل إيمان أظهر لكم إيمانه فقتلتموه ثم هو معنى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي من الله عليكم بقوة الإسلام وإعلاء شأنه فكنتم تظهرونه لكن ذاك الرجل لم يدرك ولم يحصل ما حصلتموه من هذه المعزة والمكانة فتبينوا أي تأكدوا وتثبتوا حيث أن الإنسان لا يظن ظن السوء بغيره وإنما يحسن ويتأنى حتى تظهر له الحقيقة ولا يتسرع في اتخاذ القرار الذي يترتب عليه مثل هذه النتيجة وهي إزهاق روح وأخذ مال بغير حق. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى بأنه خبير بأعمالكم وعليم بنياتكم ويعلم مقاصدكم وعلى كل فالإنسان لا بد له أن يعلم أنه محاسب وأن الإنسان كل شؤونه مطلع عليها من قبل الحاكم جل وعلا وأحكامه وحكمه بموجب ما يخبره ليس عشوائيا مثل أعمالكم وإنما الله تبارك وتعالى خبير بما تعملون ويحاسبكم ويجازيكم على وفق ذلك. فهذا نوع من التهديد للإنسان الذي لا يتأنى في اتخاذ القرار ويكون متسرعا فلا بد من التثبت والتبين فيما يعمله الإنسان ويتعامل به مع الآخرين.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كلا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة كان الله غفورا رحيما.
ثم ذكر المولى جل وعلا الفرق بين القاعدين والمجاهدين فقال تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذا بيان من الله تبارك وتعالى لفضل الجهاد وما يترتب عليه من منازل عالية عند الله تبارك وتعالى. وكان أول ما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون وكان عبد الله بن أم مكتوم حاضرا والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على كتاب الوحي ف
فقال عبد الله أنا ضرير ولا أتمكن من الجهاد فماذا أفعل؟ فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على فخذ زيد رضي الله تعالى عنه فسري عنه فأعاد قراءة الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الإنسان الضرير ومن في حكمه من المريض والأعرج وأصحاب الأعذار هؤلاء لهم منزلتهم عند الله ولو أنهم قعدوا لأن قعودهم بسبب ما عندهم من العذر لا بسبب خورهم. فقال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أي أنهم لا يستوون في المنازل. كيف؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذه من البشارات التي يبشر بها أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله وليس لأجل المناصب أو السمعة أو الدعاية أو الرياء أو ليمدح عند الناس أو ليقال أنه شجاع وإنما يجاهد في سبيل الله طلبا لثواب الله. يجاهد بماله فمن جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ويجاهدون بأنفسهم بمعنى أنهم يبذلون أنفسهم لمواجهة العدو. فهذا الصنف من الناس هم الذين يستحقون هذا الفضل. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إليه قال وغشيته السكينة قال فوقع رقده على فخذه حين غشيته السكينة. قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون إلى قوله أجر عظيم. وكتبت ذلك في كتف فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقام حين سمع قضية المجاهدين فقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقع صاحبه على فخذه وجدت من فخذها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. قال زيد فألحقتها فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. كتف يعني كانوا يكتبون في أكتاف الإبل أي الألواح من العظام لأنه ما عندهم ورق. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم إن بلغ بسهم فله أجر درجة فله أجره درجة. فقال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. معنى أن الدرجة ليست مثل عتبة باب ونحوه، وإنما هي كمسير الإنسان 100 عام، لبيان الفرق بين الدرجتين. وهذا لبيان الدرجات التي أعدها الله تعالى في قول درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الدرجات التي أعدها الله تعالى لهؤلاء المجاهدين عالية، وكلا وعد الله الحسنى، أي أن الذين جلسوا والذين جاهدوا كل منه له أعمال يدخرها الله تعالى له. وأخذ العلماء من هذا على أن الجهاد ليس فرض عين في كل أحواله، وإنما هو من فروض الكفاية، ولهذا جاء الحث عليه من باب الترغيب وبيان الفضل لا من باب الإذنان، بخلاف ما إذا دهم العدو بلد المسلمين أو تضرر المسلمون من العدو فإنه يكون فرض عين، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أي أن الفارق بينهم كبير جدا، وإن كان كل منهم بخير وعلى خير لكن الفوارق كبيرة بينهم. ويحصل هؤلاء درجات، ويحصلون مغفرة، ويحصلون رحمة، هذه كلها تفوق ما عليه القاعدون. وكان الله غفورا رحيما، من أسمائه جل وعلا الغفور الرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، وهذه أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته، يجب إثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه من غير تحريف لها أو تكييف أو تشبيه أو تنفيذ. فالله جل وعلا يذكر أسماءه عقب بعض أعماله ليبين للناس أنه متصف ومتسم بهذه الأسماء والصفات، وأنه جل وعلا تدل أسماءه وصفاته على أعماله بعباده، فهو غفور ورحيم بالعباد، كما أنه شديد العقاب وجبار ومتكبر. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وأسماءه تدل على ما يتعامل به مع خلقه جل وعلا، وذكر هذه الأسماء لأجل أن يعرف العبد ربه، ولأجل أن يتعبد لله بما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات. فإذا عرفت أن الله غفور لا تقرب، وإذا عرفت أن الله شديد العقاب تخاف، وإذا عرفت أن الله رحيم تطمع في رحمته وترجوها. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن يعز المجاهدين في سبيله في كل مكان إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: اشتريت بضاعة بشركة حكومية في بلادي وسددت لهم بعض المبلغ وبقي الخمس، وطلبت من مسؤول الشركة الإعفاء عن المبلغ المتبقي، فعفى لي ذلك المبلغ المتبقي علما بأني خسرت مالي. هو كلمه واضح، فهل يجوز إعفاء المبلغ؟ نقول: إذا كان هو صاحب الصلاحية إنه يجوز له. على كل، إذا أعفى عنك المبلغ من الذي يتحمله؟ لابد أنه هو الذي يتحمله. فإذا كان من أصحاب الصلاحية وعفى عنك هذا المبلغ فهذا صحيح. هذا يرجع إلى هل هو من الذين يستطيعون أن يتخذوا القرار في هذا؟ إذا كان يستطيع فعفوه صحيح. هذا يقول: أتيت بعمرة في رمضان ونويت الإقامة في مكة ولم آتي بطواف الوداع إلى الآن، فهل علي شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليه. يقول لي والد كبير مقعد وأنا أريد طلب العلم في مكة وطلب الرزق الحلال، فهل الأفضل لي البقاء عنده أم سلامه واضح، رغم أن الوالدة أم السفر، رغم أن الوالدة تحثني على السفر للرزق الحلال؟ نقول: إذا كان والدك في حاجة إليك فابق عنده، وبقاؤك عنده جهاد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الغزو معه، فقال: أحي والداك وحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيه ما تجاهد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اعظم التقوى البر بالوالدين احسان اليهما. قل: ما هو الظن الذي لا ينبغي؟ وهل الظن الذي يقترن به بعض القرائن او قرينه له وجه، او طلب العلم ينبغي له سفر؟ الله تعالى نهى عن الظن، وأن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بأخيه المسلم، وأن لا يسيء الظن بأحد من المسلمين. إذا ظهر له قرائن قوية من إبل هي تصلح للعمل بها فإنه يعمل بها. القرائن الشرعية معتبرة، فإذا كان هناك قرائن تحق هذا الأمر بأنه من أهل السوء وأنه يعمل سوء نحو ذلك فيظن به. فيسأل عن كيفية الطواف في غير العمرة والحج، وهل يشترط أن أطوف 7 أشواط كل مرة أو أطوف مرة واحدة؟ وأين مكان المتجم؟ هل يجوز صلاة حج إسماعيل على النظر لتابع عبادة؟ وما حكم الصلاة أمام الإمام بعد الطواف؟ أولا، الطواف بالبيت 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. هل كان هذا الطواف طواف ركن أو طواف واجب أو طواف تطوع؟ فلو أنه نقص عن 7 أشواط خطوة واحدة لا يعتبر. لو أن الإنسان بدأ بالطواف بعد الحجر الأسود لا يرتد بالشوط الأول، ولو أن الإنسان نقص الشوط السابع خطوة واحدة فإنه لا يعتد به. وعلى هذا فلا بد أن يكون طواف الإنسان صحيحا، يبدأه وينتهي به من عند الحجر الأسود. ولا بد أن يكون الإنسان على طهارة، لا يجوز الإنسان أن يطوف وهو محدث. أما سؤاله يقول أين الملتزم، فهو ما بين الباب والركن الحجر الأسود، أي ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وهو الذي يلتزم من الكعبة. أما غيره فلا يلتزم، فما يتعلق به الناس في نواحي الكعبة الأخرى غير صحيح. والصلاة في حجر إسماعيل كالصلاة داخل الكعبة. وطلبت عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها، فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من الكعبة. سبعة أذرع من مقدم حجر إسماعيل هذه من الكعبة، مما اختزلته قريش عندما قصرت بهم النفقة ولم يستطيعوا بناء الكعبة كاملة، لأنهم جمعوا لها من المال الحلال ما يكفي لبنائها في هذه الصورة. وأما النظر إلى الكعبة فإنه في الصلاة يكون نظر الإنسان إلى موضع سجوده لا إلى الكعبة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر إلى الكعبة عبادة. أما قوله هنا لهذا تلاحظون أن الجهة التي يصلي فيها الإمام يمنع الناس من الصلاة فيها، أما في الجهات الأخرى الثلاث فلا بأس بذلك. وبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو الأقرب إلى الكعبة، والقول الآخر أنه هو ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام، فلا يجوز أن أستخدم ثوبي للسجود علما بأني لابس هذا الثوب حيث آخذ طرفه وأسجد عليه. نقول لماذا؟ هل ذلك لشدة حر أو لشدة برد أو لأن المكان الذي تسجد عليه خشن حجارة أو شوك أو نحو ذلك؟ إذا كان لغرض مثل هذا فلا بأس، أما إذا كان لغير ذلك فإنه يكره. هل احتلال أي أرض من أراضي المسلمين يوجب على كل المسلمين يكون فرضا على الأمة الجهاد؟ ما إخوانهم نقول لا، يكون فرضا على أهل ذلك البلد، ومن أراد من إخوانهم المسلمين فإنه يساعدهم في ذلك إذا احتاجوا إليه. سيقول من هم بنو هاشم؟ بنو هاشم هم بنو هاشم الذين جدهم هاشم، ما تعرفهم؟ مثل هذا السؤال يدل على أن الناس حقيقة معرفتهم بتاريخهم وتاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم صدق، لأنه هاشم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فبنو هاشم هم أعمامه وأعمام أبيه، هؤلاء بنو هاشم. فالأساس أن كثير من الناس مثل ما جاء في السؤال هذا السائل لا يعرفونه. محبتهم واجبة على كل مسلم من كان منهم ملتزما بالإسلام، هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. في هذا الزمن يعرفون المطربين والفنانين والممثلين والممثلات، لكن لو سألتهم ما اسم أبي بكر قالوا ما نعرف. لو قلت لهم إن اسمه عبد الله بن عثمان قالوا هذا ما سمعنا به ولم نعرف. ولو سألتهم عن وقعة بدر أو أحد أو الأحزاب أو الخندق ما عرفوها. واجب على كل مسلم أن يثقف أسرته ثقافة دينية مبنية على محبة هذا الدين والالتزام به. ومن ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أن يبقى الناس جهالا تلعب بهم وسائل الإعلام ويفقدون الخير الذي عندهم والثروة الهائلة التي ينبغي أن تكون سلاحا لهم ضد الأعداء. وفي هذا الزمن كثرت الصوارف من قنوات ولعب وغيرها تصرف الناس عن جلائل الأعمال إلى سفاسفها وتوافهها. وهذا مقصد يهودي يراد لأهل الإسلام، فينبغي أن لا ينخدع الناس في هذه الأمور ويغفلوا عن تثقيف أولادهم وأسرهم في ثقافة الإسلام. أنا أعمل في مكة منذ 6 شهور وقد قمت بعمل عمرة في رمضان، قال إذا حججت أكون متمتعا؟ نقول لا، لا تصير متمتعا. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج ولا يسافر بينهما إلى بلده ويكون آفاقيا، يعني قادما من خارج مكة. أما أنت فقد أتيت بعمرة في رمضان ولم تأت بها بعد رمضان، فتحج مفردا تحرم في اليوم الثامن بالحج. والدي متوفى ولم يحج، ووالدتي موجودة وكبيرة، فهل أحج عن والدتي أم والدي؟ أولا ينبغي للإنسان الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. حج الإنسان الذي لم يؤدي الفريضة عن نفسه. فإذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدك، لأن والدتك لا تزال على قيد الحياة ولعلها تستطيع أن تحج. وأن تحج عنها مرة أخرى. ولد أن إنسانا حصل له تقيؤ في رمضان وهو صائم، قال عليه شيء؟ نقول إذا كان هو الذي تعمد إخراج القي فإن عليه القضاء، وإذا كان غلبه القي فلا قضاء عليه. والرجل جامع امرأته وهي عليها العادة، فما الحكم؟ نقول هذا العمل محرم ولا يجوز، وعليه التوبة إلى الله تعالى. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للإنسان أن يقرب زوجته إلا بعد اغتسالها، بعد انقطاع الدم عنها. وعليه أن يتصدق بشيء بسبب فعله ذلك مع التوبة إلى الله، لأنه فعل منكرا. وإذا كانت طاعته فعليها أيضا أن تتصدق بشيء، قيل بدينار وقيل بنصف دينار. هذا يقول: هل السيدة هاجر وابنها إسماعيل وبعض الأبناء مدفونين في الحجر؟ نقول لا، ما هم مدفونين، ليسوا بمدفونين. وينبغي أن يكون تقديس الناس للمقدسات على وفق الشرع. بعض المغفلين يظنون أنه لا قداسة للمكان إلا إذا كان فيه ضريح، حتى إن بعضهم يقول: من الذي دفن في الكعبة؟ يظنون أن قداسة الكعبة إنما هي للمدفون فيها، وإنما القداسة لهذا المكان لأن الله تعالى قدسه وجعله بيتا له، وهو أول بيت وضع للناس. وقداسته وحرمته منذ خلق الله الأرض. إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفص صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يترخص أحد فيها بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإنما أبيحت لي ساعة من النهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتي هذا الأمس. يقول هل يجوز إسقاط الجنين في الشهور الأولى من الحمل إذا كان مصاب بمرض يؤدي إلى الوفاة بعد الولادة، علما بأن 5 أطفال قد ماتوا بسبب هذا المرض؟ إذا كان لم يتبين فيه خلق الإنسان، وقالوا إذا كان في حدود 40 يوم، فإنه يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح لا تتضرر منه المرأة، وأما بعد ذلك فلا يجوز، لأن هذا الكلام الذي يذكره الأطباء مبني على الظن لا على العلم، وهو يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن لا يكون، فلا يلجأ لمثل هذا العمل بمجرد هذا الظن. ويقول رجل يطلب من الناس أموالا لبناء مسجد، ثم يأخذ هذه الأموال يبني بها بيتا ويتزوج بها رغم أنه فقير بحاجة إلى المال، ويتصدق من بعض هذا المال، والآن ينوي إن أعطاه الله مالا أن يبني مسجدا. هذا حرامي من النوع الممتاز، هذا لص، وهذا مجرم، يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا عبث بأموال الناس، يضحك على الناس ويظن أنه عندما يتظاهر لهم بالصلاح وأنه يريد أن يبني المساجد أن الناس يصدقونه ويعطونه أموالهم بناء على هذا. ومثل هذا ينبغي أن يبين أمره ويشهر أمره حتى أن الناس يعرفوه ويعرفوا لعبه وضحكه وكذبه عليهم. فإذا كان يريد مال الله يطلب من الناس مال الله، من أراد أن يعطيه يعطيه، أما أن يدعي أنه يبني مسجد وهو يأخذ هذه الأموال ويبني بها بيتا له أو يتزوج بها أو نحو ذلك، ثم يقول إن صرت تاجرا أبني مسجد، هذا عبث وتلاعب بأموال الناس وتلاعب بالذمم، وهذا الإنسان أعماله محرمة وفعله محرم، والمال الذي يأكله كله محرم عليه وعلى أسرته، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يسأل عن حكم إعفاء اللحية. إعفاء اللحية واجب، والإنسان المسلم إذا أراد أن يقلد أحدا فإنما يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا نحن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نتشبه بأحد فإنما نتشبه به ونفتخر بأننا من أتباعه، وإذا كنا نحبه المحبة الحقيقية فلنكن نترسم أفعاله وأقواله وننفذ تعليماته. وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وحذرنا من حلقها ونهانا عن ذلك، وذكر لنا أن الذين يحلقون إنما هم أعداؤنا من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فاللائق بالمسلم أن يفتخر بأنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويتأسى به ويقتدي به، ولا يقلد الأنداد الذين هم أقل منه شأنا وأحقر منه حالا. هذا يقول إذا أن امرأة محرمة بالعمرة لبست القفاز فهل عمرتها مقبولة؟ نقول إذا أنها لم تعلم الحكم أو أنها كانت ناسية فأرجو أن لا شيء عليها، والقفاز هي شراب اليدين، فهذه المرأة ممنوعة منها، لا يجوز لها لبسها حال الإحرام، فإن تذكرت حال إحرامها ولم تخلعها في الحال فإن عليها الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز أو صيام 3 أيام. هي بالخيار بين هذه الأمور. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.